الإنسان عندما يستقبل القبلة وهو يرفع يديه وكأنه يهوي بكل ما حوله خلفه ثم يقول الله أكبر وهو يضع يديه على صدره وهو يعلن بهذا تحريم كل الشواغل عن الاشتغال بهذه العبادة. فسميت التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام لأن الإنسان بها يحرم على نفسه كل شغل غير الاشتغال بالصلاة. فأنت مشغول بعبادتك لربك ومناجاته وحسن الأدب معه. وإذا كان الله جل وعلا أكبر من كل شيء فلا يصلح غيره للاشتغال به، وإنما نشتغل بمناجاتنا لربنا الذي وصفناه تبارك وتعالى بأنه أكبر، وأكبر من كل شيء، أكبر من الناس وأكبر من الحاجات وأكبر من المطامع الدنيوية وأكبر من السماوات والأراضين وأكبر من كل شيء. ثم تشتغل بالثناء على الله تعالى، تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، تسبح الله تعالى وتمجده وتثني عليه وتعظمه وتوحده، ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة، تقرأها وهي مقسومة قسمين، قسم لله وقسم لك. قسم الأول ثناء على الله تبارك وتعالى، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، هذه كلها ثناء على الله تعالى. فإذا قلت الحمد لله قال الله جل وعلا حمدني عبدي، إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي، وإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قلت مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذه بيني وبين عبدي نصفين ولي عبدي ما سأل. فقولك إياك نعبد هذه عبادة منك لله تبارك وتعالى، وهذا التزام وتعهد أنت تتعهد به بين يدي الملك جل وعلا أنك لا تعبد إلا الله، وقدمت إيا للحصر، قلت إياك نعبد ولم تقل نعبدك، وإنما قدمت إياك لأجل حصر العبادة أنك لا تعبد غير الله تبارك وتعالى. وهذا أسلوب من أساليب اللغة يفيد الحصر، فإن إياك نعبد ليست كنعبدك، لأن نعبدك يحتمل نعبدك ونعبد غيرك، لكن إذا قلت إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت. ثم إياك نستعين هذه لعبدي، لأنك تطلب العون من الله تبارك وتعالى وتقول أعنا، إياك نستعين لا نستعين إلا بك. ثم تقول اهدنا، وهذا طلب أنت تطلبه، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الطريق المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ليس طريق المشركين وإنما طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط، أدلنا وأرشدنا ووجهنا ووفقنا إلى الصراط والطريق المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي غير طريق اليهود ولا النصارى ومن شاكلهم، فلا نريد طريق اليهود ممن عندهم علم لا يعملون به، ولا نريد طريق النصارى ممن يعبدون الله على جهل، وإنما نريد طريق المنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. أما المغضوب عليهم والضالون فهؤلاء لا نريدهم ونبرأ إلى الله منهم. هذه هي الفاتحة، أعظم سورة في القرآن. هذه الكلمات البينات والآيات الواضحات كلها طلبات منك أنت يا عبد الله، أو ثناء منك على ربك جل وعلا فاشتغل به. وليست المسألة مسألة طقوس أو عادات اجتماعية، وإنما عبادة وعقيدة وعمل. ثم تقرأ بعدها ما تيسر من القرآن، ثم تحني ظهرك وتنثني وأنت تقول الله أكبر راكعا، وتقول أثناء الركوع سبحان ربي العظيم. يعني أنا لما أركع ما أركع لمخلوق حقير مثلي، وإنما أركع لمن يستحق ذلك وهو العظيم جل وعلا. فنحن لا نركع لمخلوق، وإنما نركع لمستحق ذلك وهو الخالق جل وعلا. ونقول أثناء ذلك غير متذللين للمخلوق، وإنما متذللين للعظيم الذي يستحق الذل والخضوع والركوع له. نقول سبحان رب العظيم، ثم نرفع ونقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فتبتدرها الملائكة، ونقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم نذل ثانية أبلغ من الأولى بالسجود قائلين الله أكبر، ونقول أثناء السجود سبحان ربي الأعلى. ونحن نمكن أعضاءنا السبعة من الأرض، القدمين والركبتين واليدين والجبهة مع الأنف، نلصقها بالأرض ونثبتها في غاية الذل والخضوع للملك الأعلى جل وعلا، ونحن نقول سبحان ربي الأعلى. فهذا العمل الذي نعمله والإنسان يضع وجهه على التراب ذلا وخضوعا ورجاء وخوفا للملك الجل وعلا الذي هو أعلى فوق عرشه. ولهذا فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، قال وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله تعالى لدعائكم. فاجتهدوا فيه في الدعاء بعد أن تقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، فالإنسان يجتهد في هذا، فهذا هو أكمل حالات العبادة لمن كان خاشعا. إذا سجد فإن هذا هو أبلغ ما يكون، لأن الإنسان ليس عنده شيء يشغله أمام نظره وبصره، وإنما مكن جوارحه من الأرض وصار فمه وأنفه وعيونه وسمعه كلها بالأرض، ويداه وقدمه، فهو لا يشتغل بغير تسبيحه للملك الأعلى جل وعلا. ثم يرفع الإنسان ويقول بين السجدتين رب اغفر لي، ويعمل في كل ركعة هذا العمل، ويختم صلاته بالتحيات. فكل هذه الأعمال من بدايتها إلى نهايتها إنما هي ثناء على المولى جل وعلا، أو طلبات تطلبها منه أنت يا عبد الله. وعلى هذا فلا يصلح للإنسان أن يشتغل بغيرها. ولهذا وصف الله تعالى الخاشعين في صلاتهم بأنهم أهل الفلاح، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا، كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا خالصا صالحا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول إنسان يجلس حاله، يقول أجد في نفسي الحسد ولكن أحاول أن أصرفه بشتى الوسائل، هل أتحمل ذنبا عندما أجد ذلك؟ الحسد من أعمال إبليس لعنه الله، وهو صفة ذميمة، والإنسان الذي يجد من نفسه شيئا من هذا عليه أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يكثر من ذكر الله وقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله ونحو ذلك من الأدعية الواردة في هذا المقام، وأن يتذكر دائما فضل الله تعالى وكرمه، وأن الله جل وعلا هو الذي يغني ويفقر، وهو الذي يعز ويذل، وهو الذي بيده الأمر. بعض الأخوان يسألون أسئلة خاصة لعلهم أن يسألوا فيما بعد. يقول هل يجوز للإنسان أن يقدم الزكاة بشهر أو شهرين بحجة إعطائها لمن كان يحتاجها من الفقراء احتياجا شديدا؟ نقول نعم، إذا وجد أناسا فيهم حاجة أشد مما لو كان وقت إخراجها فإنه لا بأس بذلك. يقول هل القرآن صفة من صفات الله تعالى؟ القرآن هو كلام الله جل وعلا، الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن، فالقرآن من كلام الله جل وعلا، والكلام صفة الكلام من صفات الله تبارك وتعالى، فإن الله يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء. يقول إنسان تجاوز 80 من عمره وأصيب بمرض أقعده وصار لا يستطيع الوضوء فيوضئ أهله لكل صلاة، لكنه يصلي كل الصلوات في هيئة واحدة ويخلط في آيات الفاتحة، وقد كان يحسنها قبل مرضه وحاول أبناؤه تعليمه دون جدوى، فما توجيهكم؟ توجيهنا هو أن نقول اتقوا الله ما استطعتم، إذا كان يعقل الصلاة فإنه يصليها، وإذا كان يهرف ويخرف فإنها لا تجب عليه. فإذا كان له ساعات يكون فيها صاحيا ومدركا فإنه يؤمر بالصلاة، وإذا كان يخلط هذا تسقط عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول إن القلوب مريضة، فما هو العلاج لهذه القلوب، وكيف يكون الخوف من الله تعالى ونناصي في كل آن وحين، وكيف تكون التوبة من الذنوب؟ قسوة القلوب لا شك أنها مرض خطير، وبنو إسرائيل لما أنهم انصرفوا عن كتاب الله تعالى قست قلوبهم وحل بهم العقاب. والذي يرقق القلوب هو اتخاذ الأسباب الشرعية النافعة، وأولها البعد عن أكل الحرام، والبعد عن مواطن الشبه ومجالسة الأشرار، والاجتهاد في عمارة الوقت بذكر الله تعالى من تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد ومجالسة الأخيار، والاجتهاد في قراءة أحاديث الترغيب والترهيب وأحاديث فضائل الأعمال، فإن هذه ترقق القلوب. والإكثار من ذكر الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا وقال أكثر من ذكر هادم اللذات، وزيارة المقابر للاتعاظ، كما قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فيزور الإنسان المقابر للاتعاظ والاعتبار بمن صال وجال وعمر الدنيا أكثر مما عمرتموها، ومع هذا لم يثب بشيء منها إلا ما قدمه من عمل صالح. نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل.